الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قال شيخنا الإمام الوادعي رحمه الله تعالى في كتابه الصحيح المسند من أسباب النزول قوله تعالى: من الفجر. وهذه الزيادة في الآية من الفجر خصها الشيخ هنا بالذكر لأنها نزلت مبينة لإشكال كما سيأتي، فنزلت هذه الكلمة من الآية نزولا بعد نزول الآية كاملة، فلذلك خصها الشيخ هنا بالذكر لأن فيها سبب نزول خاص كما سيأتي. قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا سعيد بن أبي مريم قال: حدثنا ابن أبي حازم عن أبيه عن سهل بن سعد قال: وحدثني سعيد بن أبي مريم قال: حدثنا أبو غسان محمد بن مطرف قال: حدثني أبو حازم عن سهل بن سعد قال: أنزلت: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود، ولم ينزل من الفجر. يعني هذه الكلمة لم تنزل في أول نزول هذه الآية، فكانت الآية: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود ثم أتموا الصيام إلى الليل. لا توجد كلمة من الفجر. قال: فكان رجال إذا أرادوا الصوم ربط أحدهم في رجله الخيط الأبيض والخيط الأسود، ولم يزل يأكل حتى يتبين له رؤيتهما فأنزل الله بعد من الفجر، فعلموا أنه إنما يعني الليل والنهار. فهكذا فهم الصحابة الآية على ظاهرها، ففهموا من قوله حتى يتبين لكم الخيط، الخيط هذا الحسي الحبل، فكان أحدهم يأتي بحبل أسود وحبل أبيض، الآن وقت ليل، يربط أحدهما في رجله اليمنى والآخر في رجله اليسرى، ثم ينظر، فإذا ظهر له الخيط الأبيض، ومتى سيظهر الخيط الأبيض؟ إذا كان الوقت إسفارا، يعني قد تبين الصبح بيانا واضحا، واضح، فإنه سيرى الخيط الأبيض، ففهموا من الآية على ظاهرها حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود. ويبين هذا ما جاء في الصحيحين من حديث عدي بن حاتم رضي الله تعالى عنه أنه قال لما نزلت هذه الآية حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود، قال: فعمدت إلى عقالين، أحدهما أبيض والآخر أسود، فوضعتهما تحت وسادتي فأنظر إليهما فإذا تبين لي الخيط الأبيض أمسكت عن الأكل، وإلا فلا أزال آكل. وتعلمون أن الفجر في أول طلوعه ما تستطيع أن ترى الخيط الأبيض، أنه لا يزال يكون هناك سواد، لا يزال يكون هناك سواد، وهو ما يسمى بالغلس. فقال لا أزال آكل حتى أرى الخيط الأبيض. قال فذهبت إلى النبي عليه الصلاة والسلام فأخبرته بذلك. قال فقال لي النبي عليه الصلاة والسلام إن وسادك لعريض. ما معنى إن وسادك لعريض؟ يعني يقول له ليس المراد بالخيط الأبيض من الخيط الأسود ما فعلت، إنما المراد به سواد الليل وبياض النهار. وهل وسادتك ستسع هذه المساحة والمسافة الطويلة بين المشرق والمغرب؟ ها؟ لا 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 تسع. وقال له إن وسادك لعريض، لا يمكن أن يسع الليل والنهار أو ما بين المشرق والمغرب، لأن الليل يبدو من المغرب والنهار يبدو من المشرق. فقال له إن وسادك لعريض، إنما الخيط الأسود هو طلوع الفجر، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فتبين بهذا أن المراد بالخيط الأبيض من الخيط الأسود يعني طلوع الفجر. فإذا طلع الفجر فقد وجب على من أراد الصيام الإمساك، وجب عليه الإمساك. وكلوا واشربوا حتى يتبين، يعني يظهر ويطلع الخيط الأبيض وهو طلوع الفجر الصادق من الخيط الأسود، يعني من طلوع الليل، فيطلع الفجر الصادق بين سواد الليل، بين سواد الليل. فلما نزلت من الفجر ذهب هذا الإشكال على الصحابة، فعلموا أن المراد بالخيط هو الفجر وليس الخيط الحسي الذي فهموه من هذه الآية، الذي فهموه من هذه الآية. هذا معنى هذا سبب النزول. وهذا الحديث فيه فوائد، فمن فوائد هذا الحديث فيه اجتهاد الصحابة، اجتهاد الصحابة في فهم القرآن. فهؤلاء الصحابة الرجال الذين ذكروا في هذا الحديث فهموا من الخيط الخيط الحسي المعروف. وفي هذا الحديث أيضا أن من أكل أو شرب ليس عمدا وإنما عن اجتهاد، ولو في وقت الصيام فصيامه صحيح. فالنبي عليه الصلاة والسلام لم يأمر هؤلاء الرجال بالإعادة، ولم يأمر عدي بن حاتم كما تقدم في حديثه بالإعادة، إعادة الصيام. ولا شك أن هؤلاء الصحابة الذين ينتظرون رؤية الخيط الأبيض، هؤلاء الصحابة أكلوا بعد دخول الفجر، لأن الخيط الأبيض ما يظهر إلا بعد أن يتبين بيانا واضحا الفجر، فيكون في إسفار. أما في وقت الغلس لا يمكن أن ترى هذا الخيط الأبيض، فهمتم هذا الآن؟ فإذا هذا فيه هذا الحكم، وهذا قد وقع في عهد الصحابة لما أكلوا ظنا منهم أن الشمس حديث عائشة قد غربت، وهي لم تغرب إنما صدها عن الرؤيا قتر أو نحوه، ثم علموا أن الشمس لم تزل، فلم يأمرهم النبي عليه الصلاة والسلام بالإعادة. فقال العلماء: من مثلا قام من النوم فظن أن الوقت لا يزال وقت ليل، فقام وأكل وشرب، فبعد أن شبع فإذا بالصلاة قام، إذا بالناس قد أذنوا وقد أقاموا الصلاة، فعلم أنه أكل في وقت الليل في وقت الإمساك، فهنا لا شيء عليه لأنه ما تعمد ذلك، بخلاف من قام ولم يتحرى، مثل ينظر إلى الساعة أو ينظر إلى الشارع هل فيه ضوء أو لا، فهذا الذي لم يتحرى لا يقول أنا سآكل لأنني ما أدري هل طلع الفجر أو لا، وهو بإمكانه أن يعلم، لا، هذا لا يجوز، وإذا أكل فصيامه غير صحيح. ففرق بين الأمرين، بين من ظن ولم يستيقن ولم يفرط، وبين من فرط فأكل وشرب دون أن يتحرى، ففرق بين الرجلين، فرق بين الرجلين. قال: الحديث عاده في التفسير من حديث ابن أبي مريم بالسند الأخير، وهو من الأحاديث النادرة التي أعاد بدون تغيير، وأخرجه مسلم. ومعنى هذا أن الإمام البخاري من خصائص صحيحه أنه يكرر الأحاديث، يكرر الأحاديث في مواضع عدة، لكن تكراره لا بد أن يكون لفائدة، لا يكرر الحديث بنفس الإسناد أو بنفس المتن، بل يكون هناك فرق إما في الإسناد وإما في المتن وإما فيهما جميعا. لكن هذا الحديث أعاده الإمام البخاري بنفس اللفظ وبنفس الإسناد بالسند الثاني، والسند الثاني هو قوله: وحدثني سعيد بن أبي مريم قال حدثنا أبو غسان محمد بن مطرف قال حدثني أبو حازم عن سهل بن سعد. فالحديث أخرجه الإمام البخاري في موضعين بدون تغيير، هذا معنى كلام شيخنا رحمه الله تعالى. وفي حديث عدي بن حاتم فائدة نستفيدها من خلق النبي عليه الصلاة والسلام، وهو خلق الرفق واللين والمداعبة لأصحابه، فلما أخبره عدي بن حاتم بما فعل لم ينهره، ولم كذلك يعنفه، وإنما لاطفه وداعبه وقال له: إن وسادك إذن لعريض، ما أحوجنا لمثل هذا الخلق، الملاطفة والملاينة وكذلك الممازحة، فهذا من خلق النبي عليه الصلاة والسلام، لا سيما إذا كان باعتدال، الممازحة تكون باعتدال لا إفراط ولا تفريط، فهذا من خلق النبي عليه الصلاة والسلام. فقال لعدي بن حاتم: إن وسادك إذا لعريض، وهذا من الممازحة له، ومن كذلك الملاطفة، الملاطفة لم يعنفه ولم ينهره ويقول له: يا جاهل أنت ما تفهم، وبعض الناس إذا أتاك وذكر لك أمرا يخالف الفهم الصحيح تنهره وتعنفه وتقول له: أنت جاهل ما تفهم، ما هو هكذا معنى هذه الآية، أو ما هو هكذا معنى هذا الحديث، أو ما هو هكذا معنى هذه المسألة. لا، وإنما تعلمه برفق ولين. وفي حديث عدي أيضا: إذا فهم الشخص أمرا من تلقاء نفسه دون الرجوع لكلام أهل العلم فإنه يسأل ولا يقتصر على فهمه، لا يقتصر على فهمه، يسأل أهل العلم. فهذا عدي اجتهد ووضع هذا العقال تحت وسادته وعمل بهذا الفهم، لكن نفسه لم تطمئن، فذهب إلى النبي عليه الصلاة والسلام وأخبره بما عمل، فصحح له النبي عليه الصلاة والسلام هذا الفهم برفق ولين وملاطفة. فهكذا ينبغي أن يقتدي المسلم على وجه العموم، وطالب العلم والداعي إلى الله على وجه الخصوص. ربما يأتيك عامي ويقول لك: معنى هذا كذا وكذا، وهو معنى بعيد عن التفسير الصحيح لهذا الحديث أو لتلك المسألة، فعلمه برفق ولين وملاطفة. نعم، وهذا ما عليه العلماء، هذا ما عليه العلماء، يسألون في مسائل نحو هذا، فتجدهم يلاطفون طلابهم ولا يباشرونهم بالقول السيء أو بالسب أو الشتم أو نحو ذلك، بل بالتي هي أحسن. قال شيخنا رحمه الله: قوله تعالى: وأتوا البيوت من أبوابها. قال الإمام البخاري: حدثنا أبو الوليد قال: حدثنا شعبة عن أبي إسحاق قال: سمعت البراء يقول: نزلت هذه الآية فينا، والبراء بن عازب أنصاري، كانت الأنصار إذا حجوا فجاءوا، ماذا عندكم؟ لم يدخلوا، في نسخة هنا ولم يدخلوا، صوابه لم يدخلوا، عندك لم؟ قال: كانت الأنصار إذا حجوا فجاءوا لم يدخلوا من قبل أبواب بيوتهم ولكن من ظهورها، فجاء رجل من الأنصار فدخل من قبل بابه فكأنه عير بذلك، فنزلت: وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها، ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها. الحديث عاده البخاري رحمه الله في كتاب التفسير، فقال: حدثنا عبيد الله ابن موسى عن إسرائيل عن أبي إسحاق. فهنا غير الإسناد، فالرواية الأولى من رواية أبي الوليد عن شعبة، والرواية الثانية من رواية عبيد الله بن موسى عن إسرائيل. ومعنى هذا الحديث أن الأنصار إذا جاءوا من الحج من سفرهم ورجعوا إلى بلدهم لم يدخلوا بيوتهم من قبل الأبواب، يظنون أن من البر لمن جاء من هذه العبادة ومن هذه القربة ألا يدخل بيته من الباب الذي يدخل منه دائما ومعتاد على ذلك. لا، كانوا يدخلون من خلف بيوتهم، وكانت بيوتهم متواضعة، يستطيع أن يقفز في من أي ناحية من البيت، ليست كبيوتنا اليوم. فكانوا يرون أنه من البر أن يدخلوا بيوتهم، خصوصا إذا جاءوا من الحج ليس من الأبواب وإنما من ظهور البيوت، يعني من خلفها. فجاء رجل من الأنصار من الحج وخالف ما هم عليه، فدخل من باب بيته، ما دخل من ظهر بيته، من باب بيته، فعير، بمعنى عير يعني أنكر عليه، وقيل له: كيف تفعل هذا؟ هذا ليس من البر. فأنزل الله عز وجل: ليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها، وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها. إيش فائدة هذا؟ هذا ليس هو البر، ولكن البر من اتقى، البر من اتقى الله بفعل أوامره وترك نواهيه. أما هذا ما نهى الله عنه، أن إذا جئت من سفر لا تدخل من باب بيتك، ما نهى الله عز وجل عن ذلك، فهذا ليس من البر. ثم نهاهم عن ذلك فقال: وأتوا البيوت من أبوابها، ادخلوا إلى بيوتكم من أبوابها، ولا حرج عليكم في ذلك، ولا حرج عليكم في ذلك. هذا هو معنى هذه الآية، هذا هو معنى هذه الآية. ثم قال شيخنا: قال الحاكم رحمه الله: حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب قال: حدثنا محمد بن إسحاق الصاغاني قال: حدثنا أبو الجواب قال: حدثنا عمار بن زريق عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما، هو وأبوه صحابيان، قال: كانت قريش يدعون الحمص، الحمص يعني فخذ أو يعني لهم الشرف في القيام بأمر البيت، وكذلك يتميزون عن غيرهم من العرب في علو نسبهم ونحو ذلك، فكانوا يدعون الحمص ولهم خصائص. قال: وكانوا يدخلون من الأبواب في الإحرام. وكانت الأنصار وسائر العرب لا يدخلون من الأبواب في الإحرام، يعني إذا كانوا محرمين ما يدخل من الأبواب إلا قريش، لأنهم من الحمص، وأما غيرهم فلا يدخل من الأبواب، وإنما يدخل من الخلف. وكانت الأنصار وسائر العرب لا يدخلون من الأبواب في الإحرام. قال: فبينما رسول الله صلى الله عليه وسلم في بستان، فخرج من بابه، يعني وهو محرم، وخرج معه قطب بن عامر الأنصاري، فقالوا، يعني خرج من الباب وهو ليس أحمسي، ليس من الحمص، فقالوا: يا رسول الله، إن قطبة بن عامر رجل فاجر. عندكم فاجر أو تاجر؟ ها؟ أنت ما عندك هذا الحديث؟ عندك الحديث؟ فاجر. في بعض النسخ تاجر. قال: يا رسول الله، فقالوا: يا رسول الله، إن قطبة بن عامر رجل فاجر، إنه خرج معك من بابه. فقال: ما حملك على ذلك؟ قال: رأيتك فعلت ففعلت كما فعلت. فقال: إني أحمسي، أي الرسول صلى الله عليه وسلم قال له ذلك، لأن الرسول من قريش. فقال هذا الرجل: إن ديني دينك، ما الفرق بيني وبينك؟ الذي هو شرع لك وهو شرع لي، إن ديني دينك. فأنزل الله عز وجل: ليس البر وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها، ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها. قال شيخنا: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين، ولم يخرجا بهذه الزيادة، يعني أنه في الإحرام، وإنما أخرجاه أن ذلك في الأنصار إذا رجعوا إلى بلادهم وإلى بيوتهم. ثم قال شيخنا أبو الجواب الأحوص بن جواب وعمار بن زريق: ليسا من رجال البخاري، فهو على شرط مسلم فقط. هذا ينتقد الحاكم، الحاكم قال صحيح على شرط الشيخين، والصحيح أنه ليس على شرط الشيخين، بل هو على شرط مسلم فقط، لأن أبا الجواب وعمار بن زريق ليسا من رجال البخاري، فكيف يقال من رجال الشيخين؟ قال شيخنا: ثم وجدت الحافظ يقول في الفتح، وهذا الإسناد وإن كان على شرط مسلم، لكن اختلف في وصله على الأعمش عن أبي سفيان، فرواه عبد بن حميد، فلم يذكر جابرا، بمعنى أن الحافظ نبه على علة في هذا الحديث، وهي الوقف، أن الحديث موقوف وليس مرفوع، لأنه قال هنا: لكن اختلف في وصله على الأعمش عن أبي سفيان، فرواه عبد بن حميد، فلم يذكر جابرا، يعني لم يذكر جابر بن عبد الله، بل مباشرة عن أبي سفيان قال: كانت قريش، ولم يذكر في الحديث النبي عليه الصلاة والسلام، أو إذا ذكر فالحديث يكون مرسلا، الحديث يكون ماذا؟ مرسلا، لأن الصحابي حذف من سنده، فلم يذكر جابر، فكأن الشيخ يميل إلى ذلك، قال: أخرجه بقي وأبو الشيخ في تفسيرهما من طريقه، فهذا الحديث كأن فيه نظر، وقد أعله من أعله بالوقف أو بالإرسال، وما تقدم في أول حديث تحت هذه الآية هو الصحيح والله أعلم، لأنه في البخاري، لأنه في البخاري وكذلك في مسلم كما سمعت أن هذه الآية نزلت في الأنصار إذا حجوا فجاءوا لم يدخلوا من قبل أبواب بيوتهم. هذا والله تعالى أعلم هو الصحيح في سبب نزول هذه الآية. وشيخنا مع إراده لهذا الحديث كأنه لم يجزم رحمه الله بما قاله الحافظ ابن حجر من أن الحديث مرسل، فالشيخ هنا أورده من باب أن الجزم بالضعف لم يتوصل إليه والله تعالى أعلم، فيكون العبرة بما ورد في سبب نزول هذه الآية فيما جاء في الصحيحين من حديث البراء ابن عازب رضي الله تعالى عنه. طيب نكتفي بهذا وإلى هنا والله تعالى.